بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، في هذه الأيام بدأ أبناؤنا وإخواننا يتنفسون الصعداء بعد أيام عصيبة مضت بهم في الامتحانات، وبدأ الطالب يتنفس الصعداء بعد شهور سهر فيها وتعب فيها وقاوم النوم فيها ونصب فيها، والآن بدأ يستريح. فجئت إلى الشباب في هذه الدقائق أيها الكرام لأقول له: أما وقد حان وقت الراحة، فإن الله جل وعلا قال في وقت وفي زمان يشابه زمانك هذا، قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا فرغت فانصب. فليست الإجازة أيها الشاب للمصايف، ولا للنوم 17 ساعة، ولا للسير على الكورنيش هباء سبهللا دون عمل في الدنيا أو عمل في الآخرة. لا والله، فإن الطالب الذي يحكم هو على نفسه يكون أقرب إلى الله جل وعلا في أيام الامتحانات من قربه من الله جل وعلا في أيام الإجازة. احكم أنت، هل قربك وهل قلبك وهل علاقتك بالله جل وعلا في أيام الامتحانات أحسن أم علاقتك بالله جل وعلا في وقت الإجازة؟ لأن القاعدة المعلومة أن المؤمن إذا ارتاح غفل، فربما تكون حريصا على وردك في القرآن أيام الامتحانات، وبعد الامتحانات بعدما تفرغ تركت الورد، رغم أنه المفترض أن يكون العكس. ربما تكون أيام الامتحانات تحرص على قيام الليل ساعة أو أقل أو أكثر كل يوم، فإذا جاءت الإجازة والفراغ نمت وضاع عليك قيام الليل. ربما يكون في أيام الامتحانات تكون من المبادرين للصلوات، بل ممن يصلون في الصف الأول ويبادرون إلى الجمع والجماعات، وبعد الأجازة ربما تضيء عليك خطبة الجمعة. فلما؟ في حين أن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله يا رسول الله فانصب في أعمال الدعوة إليه، إذا فرغت من الصلوات فانصب في ذكر رب الأرض والسماوات، إذا فرغت من أعمال الدنيا ففرغ نفسك واتعب في أعمال الآخرة، فليس ثم عند المؤمن وقت راحة. لذا أيها الكرام، فإني أخاطب الشباب الآن، وأخاطب من أكرمهم الله جل وعلا بالفراغ الآن بعد وقت الامتحان، أقول لك: أمر الله جل وعلا فإذا فرغت فانصب، وإلا فالخسارة والعياذ بالله. فالله جل وعلا أقسم الله جل وعلا بعمرك، أقسم الله جل وعلا بزمانك، أقسم الله جل وعلا بوقتك، أن الناس قاطبة خاسرون إلا من لم يكن عنده وقت فراغ. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسؤال الآن: أتظن أن أحدا من الصحابة كان عنده وقت فراغ؟ هل كان الصحابة يأخذون إجازة؟ هل كان الصحابة بعد الامتحان يتفرغون للألعاب وللمصايف والملاعب والسير في الطرقات والشوارع أو على الكورنيش؟ أبدا والله. وإليك الدليل من حياة الصديق رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوما كما في صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح، وهذه لفتة ربما يغفل عنها الكثير، يعني السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الصباح، يعني عند الضحى: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا، يعني بعد الفجر؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. أين فراغ الصديق؟ إنه الوقت. بل أين فراغ الفاروق عمر الذي كان مشغولا بزوجة وزوجتين وأبناء كثيرين، وإذا هو يقوم يوما على طاعة الله جل وعلا والجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوما يسير في قضاء حوائجه للدنيا، فليس ثم وقت فراغ عنده. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار أنصاري صحابي، فاتفقا قال عمر: كنت أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعيش معه اليوم، يعيش يوما إسلاميا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ألتقي بصاحبي فأخبره ما نزل من القرآن وما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي اليوم الثاني فأسير إلى قضاء حوائجي من حوائج الدنيا، أذهب إلى العمل بنصف أجر، ثلاثة أيام العمل الدنيوي والبقية عمل ديني، وإن كان الكل لله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ثم يأتي اليوم الذي بعده فينتقل عمر إلى قضاء حوائجه إلى العمل في الدنيا، وينتقل صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منهم ألا تفوت آية وألا يفقدوا حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأين وقت فراغه؟ بل أين وقت الفراغ عند عبد الله بن بس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: لا يزال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حتى في فتاة الوقت لا تضيع الوقت، بل لسانك يعمل. تلك هي حياة السلف، تلك هي حياة الصحابة. وإذا ذكر الأخيار نقصنا في المقدار، وإذا ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتضح أمرنا. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معهم وإن قصرت بنا أعمالنا. أيها الأخ الفاضل، يا من أكرمك الله جل وعلا الآن بالإجازة، اعلم أن هذه نعمة، اعلم أن هذه نعمة من الله جل وعلا، أنعم الله جل وعلا بها عليك. فكل الناس سائر إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث: وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الكل سائر إلى الله، بل الكل ساع، الكل يجري. فمن الناس من يجري جمعا للحسنات، ومن الناس من يجري جمعا للأموال. أين أنت؟ في أي وقت، في أي عمل يضيع وقتك؟ أستغفر الله، فالمفترض ألا يضيع، فإنني أسمع كلمة تعصر القلب ألما حين تسمع من شاب: أعمل إيه؟ أديني بقتل الوقت، هيا بنا نقتل الوقت. فتراه ساهرا أمام الفضائيات يقلب، أو جالسا أمام الكمبيوتر أكثر من 10 ساعات، أو نائما على سريره وفراشه أكثر من 8 ساعات، وهو يظن أن لا عمل. لا والله، بل كما قال أبو سليمان الداراني: من كان يومه كأمسه فهو إلى خسران. وهذه كلمة الكثير كما يعبرون عنها، سامحوني في هذا التنزل، يقولون: اللي ببات فيه بصبح فيه، فإن كنت كذلك فأنت إلى خسران. من كان يومه كأمسه أو كان غده كيومه فهو إلى خسران. فإن اليوم الذي يمر بك وينقضي دون زيادة في الأجور، دون زيادة في الحسنات، دون زيادة في العلم، دون قرب من الله جل وعلا، فاعلم أنك تخسر. والخسارة معناها الوقوع أو الاقتراب من جهنم والعياذ بالله. لذلك كان سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يحرصون على أوقاتهم أيما حرص. تصور أن ابن عقيل رحمه الله تعالى، الذي كتب كتابا، بل كتب كتبا، كتاب منه اسمه الفنون، يزيد على 800 مجلد، 800 مجلد، ولا زال الآن مخطوطة، ولا زال الآن مخطوطة هناك في ألمانيا، لن ينشر لنا. 800 مجلد كتاب سماه الفنون، وكان يحرص على وقته لدرجة أنه أكل يوما خبزا ثم أكل بعده كعكا، فوجد أن الكعك يوفر قراءة 30 آية، فما أكل الخبز بعد ذلك. فأنا أوفر وقت المضغ. أولئك الذين يحرصون على أوقاتهم. كان شيخ الحديث إمام الدنيا في الحديث البخاري رحمه الله تعالى كما يقول هو عن نفسه: كنت أذهب لأنام في الليل وليسمع الكسالى ممن أمدهم الله جل وعلا بالقوة، يقول: كنت أذهب للنوم على فراشي في الليل، فما أن يأتيني النوم حتى تأتيني الفكرة فأقوم فأشعل السراج، ثم آتي بالقلم والقرطاس، ثم أكتب الفكرة، ثم أغلق السراج، ثم أذهب لأنام، فما أن يأتيني النوم حتى تأتيني فكرة ثانية فأقوم فأشعل السراج، ثم آتي بالقلم والقرطاس وأكتب الفكرة، ثم أغلق السراج، ثم أرجع لأنام. يقول: ربما صنعت ذلك في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة. فأين وقت نومه؟ أولئك الذين كتب الله جل وعلا لهم القبول في الأرض ببذلهم. نعم، ومن ثم فإني أقدم رسالة إلى الشباب الآن في وقت الإجازة لأقول 3 كلمات. أيها الأخ الحبيب، الوقت سريع الانقضاء، الوقت أغلى شيء عندك، الوقت لا يعود. نعم والله، الوقت أغلى شيء عندك. لا تقل الدقيقة بالذهب، أو الدقيقة كالماس، بل الدقيقة كالروح، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ضياع الوقت أعظم عند المؤمن من ضياع الروح، إذ أن ضياع الروح قطع عن الخلق، أما ضياع الوقت فهو قطع عن الحق سبحانه وتعالى. لذلك كانوا يقولون: من علامات المقت ضياع الوقت، من علامات المقت ضياع الوقت. قال ابن هبيرة ينصح تلميذه ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. كان ابن أبي حاتم يستعمل ابنه إذا دخل الخلاء، يقول: فكنت أقرأ على أبي وأنا ماشٍ، وهو ماشٍ وهو قاعد، بل حتى إذا دخل الخلاء. وكان جد ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان جده أبو البركات إذا دخل الخلاء استعمل على باب الخلاء، على باب دورة المياه، من يقرأ له القرآن حتى لا يضيع وقت الخلاء. أولئك الذين حرصوا على أوقاتهم، لأن الوقت غال. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمد لنفسك حين موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر، وتوبيخ وأقوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. والوقت سريع الانقضاء، فعمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم عمر قصير، من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز، وقليل من يجاوز. لو نمت في الليلة 8 ساعات فإنك من 60 20 سنة على الفراش. ولو أكلت 2 ساعة وتكلمت 2 ساعة وسرت في الطريق 2 ساعة ولعبت 2 ساعة فضاع ثلث عمرك الآخر. فما بقي من عمرك؟ ما بقي من عمرك؟ إن امرأة من بني إسرائيل بكت ابنها الذي مات وهو ابن 300 سنة، فبكت لأن ابنها مات وعنده 300 سنة، شاب. فجاء من يسليها وقال لها: أتبكين على موت ابنك؟ إن هناك أمة ستأتي بعدنا أعمار من فيها ما بين 60 إلى 70، قالت: والله لو كنت في هذه الأمة لقضيت عمري كله في سجدة. عمر قليل، عمر قليل، لا سيما في هذه الأزمنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بتقارب الزمان، كما روى الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، يعني يتسارع الوقت حتى يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار. تمر الساعة في يدك وكأنه عود كبريت أشعلته ثم انطفأ، هكذا تمر الساعة. والمغبون، والمغبون من غبن وقته. لذا فإن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الوقت هو عمرك وهو حياتك، وإذا كان الوقت يمر سريعا، وإذا كان الوقت لا يعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بقوله، لا سيما الشباب، كما في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي من حديث عبد الله بن عباس، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. يخص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الآن. أنت يا شاب، يا من أخذت الأجازة، أنت في نعمة. انظر إلى الشمس، هل تملأ النهار، هل تملأ الجو أو اليوم بالضياء إلا في وسط النهار؟ فإذا بدأت الشمس أو قاربت على الغروب لا تنشر الضوء في الأرض، اللهم إلا إذا كانت في وسط النهار. كذلك أنت حياتك لن تمتلئ بطاعة الله جل وعلا، ولن تجد وقتا للعمل إلا في وسط النهار. فإن كنت ترجو أن يأتي عليك وقت بعد الكلية، تظن نفسي أخلص الكلية وفوق أقرأ قرآن وتعلم وأقرب من ربنا، وللأسف الشديد إذا انتهيت من الكلية زاد عملك، فأنت تعمل من الصباح إلى العصر، وكنت قبل ذلك ينفق عليك، ولا عليك إلا أن تغتنم وقتك. كنت أيام الدراسة لا عمل لك إلا جلوسا على كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي عليه السلام أو كتاب من كتب الدنيا. بعد ذلك كثرت معارفك وكثرت انشغالاتك وزاد الهاتف من الكلام فيه. كنت أيام الدراسة لست مسؤولا عن إنفاق على ولد ولا على زوجة ولا على بيت والآن قد انشغلت، لذلك اغتنم فراغك قبل شغلك. كانت حفصة بنت سيرين أخت الإمام محمد بن سيرين تخرج على الشباب فتنادي: يا معشر الشباب عليكم بالعمل في الشباب، فوالله ما رأيت العمل إلا في الشباب. فسوف يأتي عليك وقت، إن كنت الآن تستطيع أن تصلي وأنت قائم فسيأتي عليك وقت لا تصلي إلا على كرسي أو على الأرض، فاغتنم شبابك لتصلي قيام الليل. إن كنت الآن قد عافاك الله جل وعلا تستطيع الصيام فسيأتي وقت تمرض فيه بالسكر أو بأمراض كثيرة ساعتها لا تستطيع الصيام، فاعمل الآن قبل أن يأتي وقت لا تستطيع العمل. فإن من شروط التوبة العمل الصالح، إن من شروط التوبة العمل الصالح. فإن أخرت وسوفت التوبة حتى تكبر لن تستطيع ولن تجد وقتا ولن تجد طاقة أن تعمل عملا صالحا. ألم تسمع قول الله جل وعلا ويقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذا كان الله جل وعلا قد أكرمك الآن وأنت شاب، لا سيما بعد الامتحانات، قد زادت قدرتك العقلية على الحفظ وإقبال قلبك على الدراسة، فلا تضيع هذه القدرة واغتنم وقتك بعد الامتحانات في حفظ كتاب الله جل وعلا وفي الاستفادة من كتب السنة بهذه العقلية التي أعطاك الله جل وعلا إياها قبل أن يأتي وقت إذا كبرت ساعتها لا تستطيع أن تحفظ، تقول ساعتها: يا ليتني حفظت حين كنت صغيرا. وكما قال الأول: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ساعتها يقف أمام الله جل وعلا ليحزن، ليسأل: أنت عشت كم سنة؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. لا 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 لا، يوم طويل. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. لو كان عندكم عقل، لو كنتم تفهمون، لو كنتم تعقلون. الوقت يضيع على أكثر الشباب الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكني أقول لك كلمة القرآن: فإذا فرغت فانصب. كيف تنصب؟ هذا ما أذكرك به في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلِّ لهم وسلِّم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. كيف تنصب؟ لا تستريح، بمعنى اغتنم حياتك كلها في الخيرات. كيف؟ بعبادة الوقت. ربما يكون قائما فيقول: إن أفضل عبادة هي حفظ القرآن. ويكون ثانيا يقول: إن أفضل عبادة هي حضور المحاضرات ومجالس الذكر والعلم. أو يكون ثالث يقول: إن أفضل عبادة هي التفرغ لطلب العلم. أو يكون رابع ويقول: إن أفضل عبادة هي ذكر الله جل وعلا. أو خامس يقول: إن أفضل عبادة هي قيام الليل. ويجيب على هذا كله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين يسم أهل التعبد المطلق، وقد أخذ ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التقريري الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي على نصيحته لأبي الدرداء كما في صحيح البخاري، قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لجارك عليك حقا، إلى أن قال: فأعطي كل ذي حق حقه. فلما وصل الكلام إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدق سلمان. قال ابن القيم: ربما يظن الناس أن أفضل عبادة هي الزهد في الدنيا للتفرغ لطاعة الله جل وعلا، وفعلا هم من أفضل العبادات. ويظن بعض الناس أن أفضل العبادات هي ما كانت لنفع أو بنفع متعد للناس، فترى بعض الناس مشغولا في خدمة الناس لكن لا يجلس مع نفسه يقرأ القرآن، ولا ينظر ليحاسب نفسه، ولا يرجع إلى قلبه ليصلح قلبه، بل مشغول في خدمة الناس. وفعلا العبادة ذات النفع المتعد أجرها عظيم. ويظن بعض الناس أن أفضل العبادات هي الانقطاع عن الخلق والجلوس بين يدي الحق، وصدق، ولكن ليست بأفضل العبادات، إلى أن قال ابن القيم بعد الثلاث: قال لكن أفضل عبادة هي عبادة الوقت، وأولئك أهل التعبد المطلق. فأفضل عبادة حين يأتي الضيف إكرام الضيف، وأفضل عبادة حين تسمع الأذان لا قراءة القرآن إنما ترديد الأذان، وأفضل عبادة حين أمر الوالد والوالدة هي الاستجابة لأمرهما وإعراض عن أمرك أنت حتى إذا كان في قراءة القرآن، وأفضل العبادة حين يأتي ثلث الليل الآخر هو الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء لا خدمة الناس. فأفضل العبادة هي عبادة الوقت، والعاقل من سدده الله، والفائز من سدده الله. موجز النصب الذي أمرت به من الله جل وعلا في أربع كلمات من سورة وجيزة بليغة هي سورة العصر، قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبإيجاز: اغتنام وقتك في علم ثم عمل ثم تعليم ودعوة إلى الله جل وعلا ثم صبر على ذلك ومحاسبة على ذلك وتذكير الناس بالصبر على ذلك، تلك هي أفضل العبادات. الإيمان، الإيمان أفضل عبادة، طلب العلم أفضل عبادة، وأنا أخص في الإجازة الآن حفظ القرآن. يا أيها الشاب الذي أنهى دراسته الآن في الكلية، لو نظرت إلى الكتب التي ذاكرتها في شهر، يمكن إخواننا في كلية التجارة لا يذاكرون إلا في آخر شهر، وفي كلية الحقوق في آخر أسبوعين، وفي كلية كذا في آخر الأيام أو وقت الامتحانات، لو نظرت إلى كمية الكتب التي ذاكرتها يتضاعف عزمها على القرآن. فالقدرة العقلية على حفظ القرآن عندك لكنك المقصر. وأنا لا أنسى والله يوم ذهبت إلى مسابقة قرآن وأنا طفل صغير في القاهرة، فرأيت شابا لا يزيد عمره على 20 سنة، لا يزيد عمره على 20 سنة، جاء من أسوان، وقد كان الأول على محافظة أسوان، يقسم لنا بالله جل وعلا كان بعيدا عن الله جل وعلا وكان عاصيا، لكنه عزم على حفظ القرآن، يقول: والله حفظت القرآن كله في شهر، جلست في بيت الله جل وعلا متفرغا كما كنت متفرغا أيام الدراسة. لماذا؟ لا تقضي شهرا كاملا كالامتحانات، كما كنت أيام الامتحانات ترفع الملاهي ولا تشاهد التلفاز ولا تتابع المباريات ولا تسير على كورنيش وتغلق التليفون وتبتعد عن مضيعات الوقت لتنجح. لماذا لا تقضي شهرا كاملا لتنجح بحفظ القرآن ليوضع على رأسك أمام الله جل وعلا يوم القيامة تاج الكرامة وحلية الكرامة، بل وليوضع على رأسي أبويك أيضا تاج الكرامة في شهر؟ والله تستطيع، والله في شهر تستطيع أن تحفظ القرآن. ربما أسمع من الآباء: لما لا تكلمون؟ أنت تكلم الشباب الذي أعطاه الله قدرة عقلية وفقها وفهما، وأين نحن؟ احفظ القرآن بعد ما شاب ودك كتاب. نعم، فمع المحبرة إلى المقبرة ومن المهد إلى اللحم. احفظ القرآن بعدما تخطيت الستين، ابدأ في حفظ القرآن بعدما زدت على السبعين، لعلك بنية صادقة تريد بين يدي الله جل وعلا أن تقرأ القرآن أمامه في امتحان شفوي أمامه يعينك الله جل وعلا في الدنيا، وإن ندت قبل ختام حفظ القرآن يعطيك الله أجر حفظ القرآن. وأنا أعلم خمس نساء لا يقرأن ولا يكتبن، لا يقرأن ولا يكتبن، من بلدة بجوار المنصورة، نساء في الريف لا يقرأن ولا يكتب، عندهن الأولاد والأزواج وبين أيديهن المشاغل في الأرض وغير ذلك، ومع ذلك قد حفظنا القرآن كله تلقيا من شيخ في أقل من خمس سنوات. لقد أعطاك الله القدرة، بل وإن سلبت القدرة فأقول لك ابدأ، لقد سعيت إلى عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لو فرغت لنفسك يوميا ساعة لحفظ كتاب الله جل وعلا فأبشر، ستختم القرآن في أقل من سنة. لو فرغت ساعة يومية لحفظ القرآن ستختم القرآن في أقل من سنة، ولكن جد واعزم وابدأ والله المستعان. فأنت لا تحفظ إلا بعون منه سبحانه وتعالى. ابدأ بحفظ القرآن، ابدأ بتعلم بأصاغر العلوم قبل الكبار، ابدأ بالأربعين النووية احفظها كل يوم الحديث. لو ختمت الأربعين ستبدأ في حفظ رياض الصالحين، ستحفظ كل يوم الحديثين أو ثلاثة. لو زدت في الحفظ ستصل إلى حفظ كل يوم، وأنا أعلم شابا بدأ بحفظ حديث كل يوم يقول ويقسم بالله: لقد مضى علي وقت كنت أحفظ في اليوم أكثر من 100 حديث كل يوم، وما كانت عندي الطاقة والقدرة على الحفظ أبدا، لكنها تزداد يوما بعد يوم بقدرة وبقوة وبعون من الله جل وعلا. ابدأ وعلى الله التمام، سر إلى الله جل وعلا والله المستعان، أقبل على الله جل وعلا والله يعينك. فأنت تقرأ في كل فاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. احفظ كتاب الله جل وعلا، تعلم دينك، سر في التطبيق العملي للقرآن والسنة بتطبيق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على واقعك. علم ثم بعد ذلك عمل. فنحن في الحقيقة لسنا طالبين للعلم فقط، ولسنا طالبين للحفظ فقط، ولسنا طالبين لشهرة أبدا، إنما أنت في الحقيقة طالب للحسنات. فأي عمل تعمله يأتيك أجر اثبت عليه، وعندك بدائل. بدل رحلة إلى المصايف رحلة إلى العمرة، بدل سير على الكورنيش سير في الدعوة إلى الله جل وعلا، بدل جلوس أمام الشات نشر الخير بين الناس، بدل السيجارة سواك، بدل مشاهدة التلفاز قراءة سيرة النبي والصحابة صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن الصحابة. عندك البدائل، بدل الجلوس على المقهى الجلوس عند المرضى، بدل السير مع الأصحاب واللعب عيادة المرضى. وأنا لا أكون معك بعيدا عن الواقع، إنما أقول لا مانع أن تلهو، لا مانع أن تمرح، ولكن حياتنا كلها أجر. بدل أن تلعب لعبة أو تلهو لهوا تأثم به كالشطرنج والضمن والطاولة وغير ذلك، العب لعبة تقربك من الله جل وعلا كالجرج كالرمي كركوب الخيل، تخلص إلى الله جل وعلا فيها، تقوي جسدك وتقترب فيها من ربك. فعلم وعمل ثم دعوة إلى الله جل وعلا ثم محاسبة النفس. يقول لقمان الحكيم أو يقول داود النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يخلو الإنسان من 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع أصحابه الذين يذكرونه بربه، وساعة يخلو فيها مع المرح المباح، ففي هذه الساعة عونا له على بقية الساعات. أقول أيها الكريم أولا وآخرا، فإذا فرغت فانصب. لا أريد أن أطيل عليكم لأن بين أيدينا جنازة، فاقتضبت واختصرت الموضوع اختصارا، وأسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على اغتنام أوقاتنا، وألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه غفور شكور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم ارحمنا بترك الذنوب أبدا ما أبقيتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طلب العلم، وأعنا على العبادة، وأعنا على العمل، وأعنا على الدعوة في سبيلك. اللهم أعنا على كل خير، اللهم يسر لنا كل خير، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم أعنا على كل خير. اللهم لا تفرق هذا الجمع والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك أهل الحق في كل مكان، واخذل أهل الباطل في كل مكان. اللهم استعملنا بكرمك وأشغلنا بطاعتك، اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في الجهاد في سبيلك، واختم لنا حياتنا على عتبات الأقصى بشهادة ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير والشيشان وفي أفغانستان والفلبين وفي أندونيسيا وفي العراق وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم من الأمريكان والإنجليز ومدل الكفر أجمعين يوما أشد من يوم عاد وثمود. اللهم دمر قادتهم وزعماءهم كما دمرت فرعون والنمرود بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اكتب لنا صلاة آمنين مطمئنين في مسرى حبيبك الأمين قبل موتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.